رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من خلاف. الذي لا اله الا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه.
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اما فتنة الشهوات فصدرها من كثرة المعاصي وفسق الاعمال وسيطرة الدنيا على القلوب. ولذا خلق القرآن خلق الصالح احذروا من الناسق الخيل. وقد قال خلق الصالح احذروا من الناسق الخيل صاحب هوى تبقى له هوى وصاحب دنيا تبقى نفسه دنيا. احذروا من الناسق الخيل صاحب هوى قد له هوى وصاحب دنيا قد اعمته دنيا. واقول ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لقد ابتلانا الله جل وعلا في بلادنا وفي ايامنا هذه وفي زماننا هذا بهذين الصنفين. ابتلانا الله جل وعلا ابتلاء شديدا بكثير من الناس الذين قد اعمتهم شهوات الدنيا وشبهات الباطل فراحوا يقولون بهذا الدين بغير علم وراحوا يسألون على الله جل وعلا وراحوا يعلمون العذاب بهذا الدين وراحوا يظهرون حفظ هذا الدين على هذا الدين ويتمون عليه حرب الأنفاء باسم الدين. ولكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر حفظهم الدين وإلا أن يظهر نفاقهم المبين على هذا الإسلام وعلى هذا الدين العظيم في زلات ألسنته وعلى صفحات وجوههم ليميز الله الخبيث من الطيب وليعلم الموحدون العدو من الخبيث. أيها الأحبة الكرام لقد ابتلانا الله جل وعلا في هذه الايام ابتلاء شديدا بكثير من الناس الذين يقولون في ديننا بغير علم الذين يقولون في ديننا بالهوى والذي اعمت اعينهم نار الشبهات وظلمات الشهوات فراحوا يفترون على الله الكذب وراحوا يعلمون العداء للاسلام ولرسول الاسلام صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا وعدنا بانه هو الذي سيتولى ان يحفظ دينه وهو الذي قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اعلموا ايها الاحباب انه ليس من العيب ان يذل العالم ليس من العيب ان يذل العالم لانه ليس بمعصوم لان العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ولكن نحن الخطأ ولكن مصيبة المصائب ان يقول العالم في الدين بغير علم او ان يقول العالم ويصر العالم على خطأه وعلى عناده وعلى كبره بعدما يتبين له الحق بالدليل الشرعي استحياء من الناس او خجلا من الناس او خوفا من الناس والله لا يستحي من الحق. اقولها بمنتهى الوضوح والصراحه اننا نحب علماءنا اننا نحب شيوخنا ولكن الحق احب الينا من شيوخنا وعلمائنا. اننا نحب شيوخنا وعلمائنا ولكننا نحب الحق اكثر من حبنا لعلمائنا واكثر من حبنا لشيوخنا. ايها الاحبه الكرام ان يكمن الخطوره في التداوى عصرنا المنحرفه والمضلله ان يكمن الخطوره في التداوى عصرنا المنحرفه والمضلله انها سرعان ما تنتشر وسرعان ما يعرفها ملايين من البشر بواسطة وسائل الاعلام الحديثة المسموعة والمرئية والمقروءة. وان مكمن الخطر كذلك وان مصيبة المصائب ان الذين يتحكمون في اسنة الفكر في بلادنا وان الذين يسيطرون على عقول الناس بما يملونه عليهم من اراء وافكار هذا الصنف من الناس عادة ما يحاط بهالة من الدعاية تكفر كذبة، عادة ما يحاط بهالة من الدعاية تكفر كذبة وتكفر جهلة وتكفر جهلة وتغطي كذبة الدليل على هذا الإسلام وعلى هذا الدين، وعادة ما يحاط هؤلاء بهامة عجيبة من الدعاية والإعلان لينوي هؤلاء الناس أعناق الناس إليهم ولينسب هؤلاء الناس أسماع الناس إليهم ويرتقوا لتداويهم ويرتقوا لكلماتهم. يأبى الله جل وعلا إلا أن يقيض لهذا الدين من يحذر الناس من فتاوى هؤلاء ومن دعاوى هؤلاء. علينا أيها الناس بأن هذه الهالة وبأن هذه الدعايات وبأن هذا الإعلان لا يقرب هؤلاء الناس من قلوب الناس، لا يقرب هؤلاء أي أصحاب الفكر من قلوب الناس، ولا يجعل من جهلهم علما، ولا يجعل من بعدهم عن قلوب الناس كفرا. مثلهم كمثل الطبل الأكبر، مثلهم كمثل الطبل الأكبر يسمع صوته من بعيد وباطنه من الخيرات غالب. نعم، إنني أختم بهذه المقدمة الطويلة. لماذا؟ لأنه منا يجمع الضمائر الحية، لأنه منا يمزق الضمائر الحية. هل ينبغي أعداء ديننا في هذه الأيام وعزيز الفكر الغربي بحرب هذا الإسلام حربا صريحة وحربا عرجاء؟ وأرى أن أعداء هذا الفكر أي الفكر الإسلامي وأنصار هذا الفكر أي الفكر الغربي راحوا ينتجون سمومهم على صفحات الجرائد وعبر شاشات التلفزيون وعبر الإذاعات المسموعة في كل زمان وفي كل مكان، يريدون إسلاما على أمزجتهم، يريدون إسلاما خاصا بأهوائهم، يريدون إسلاما خاصا بما يمليه عليهم قادة الغرب من المستشرقين ومن المبشرين ومن الشيوعيين ومن العلمانيين. وبعض يقولون إننا لا نأخذ بآراء الفقهاء ولا بآراء المفسرين وبآراء العلماء، لا نأخذ إلا بالوحي من القرآن والسنة، فإن وافقتهم جدلا على ذلك، إن وافقتهم أن يفوتوا آراء الفقهاء وآراء العلماء وآراء المفسرين ويأخذوا بالقرآن والسنة، بعد فترة يقولون لك إننا لا نأخذ بالسنة بكاملها، لأن في السنة ما هو ضعيف، لأن في السنة ما هو مردود، لأن في السنة ما هو مردود، ولا نأخذ إلا بالقرآن الكريم. فإذا ما ضيعوا السنة ولم يبقى أمامهم إلا القرآن، قالوا لك بعد ذلك إن القرآن قد نزل ليعالج أوضاع البيئة العربية في أرض الجزيرة، ولذا فإنه ينبغي أن نأخذ من القرآن ما يتفق مع روح عصرنا وما يتمشى مع روح التطور والتحرر. أضاعوا آراء الفقهاء وأضاعوا السنة، وفي النهاية قالوا لا بد أن نأخذ من القرآن ما يتفق مع روح عصرنا ومع روح مدنيتنا وتطورنا. آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض الآخر، فإن كنت لهم إن القرآن الكريم قال إن الخنزير رجس، وقد وصف القرآن الكريم لحم الخنزير بأنه رجس، لقال لك لقد وصف القرآن الكريم هذه الخنازير ولحوم هذه الخنازير لأنها رجس، لأن وصفه كان لخنازير في العصور المتغلفة كانت خنازير سيئة التغذية. أما خنازير اليوم وما أكثرها فإنها خنازير متطورة، لانها خنزير متحضره، فانها خنازير ليست بالخنازير المتخلفه كخنازير العصور الماضيه. وان قلت لهم ان القران الذي تؤمنون به يقول للذكر وللذكر مثل حظ الانثيين في الميراث، يقولون لك لقد قال القران ذلك في عصور ماضيه قبل ان تخرج المراه لميدان العمل. اما لما خرجت المراه لميدان العمل فاصبحت مساويه للرجل في كل شيء. وهكذا انها نار الشهوات وفتن الشبهات. وانا كما قلت اقدم بهذه المقدمه الطويله لهذه الشهوات والشبهات التي يحارب بها اسلامنا وديننا في هذه الايام، لانه كاد قلبي ان ينخلع وكاد عقلي ان يطير لما قراته على صفحات جريده اسلاميه، لما قراته على صفحات جريدة اسلامية، ولا اقول على صفحات جريدة شيوعية او علمانية او مركزية، وانما اقول على صفحات جريدة اسلامية بعنوان تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. اسمعكم فرأيتم على صفحات جريدة اسلامية عنوانا ضخما يقول تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. الى هذا الحد، الى هذا الحد يحارب الاسلام، الى هذا الحد يحارب الالتزام، الى هذا الحد يحارب الاحتشام. انا لا ادري، لا ادري لماذا يثير النقاب هذه البغضاء في قلوب هؤلاء، والله لا ادري. فمنهم من يصف النقاب بانه خيمه، ومنهم من يصف المنتقبات بانهن متاخرات ومتخلفات واجحيات ومتحجرات. لا ادري لماذا كل هذه الحرب الشعراء، لماذا كل هذه الحرب الهوزاء على النقاب، لماذا لم تكن هذه الحرب على الصفوف، لماذا لم تكن هذه الحرب على العري والتغرش، لماذا لم تكن هذه الحرب على الاختلاف الشاطر، لماذا 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 لم تكن هذه الحرب على المتلبسات العاريات الفاسيات النائمات المنيمات اللائي يفتح لهن الابواب، اللائي يفتح لهن الابواب وتيسر لهن الاسباب وتظلل لهن الصعاب ويملنا كل الرضا وكل الاحترام وكل التقدير من هؤلاء من اصحاب الشهوات من اصحاب القلوب المريضه. اما المنتخبات اما العزيزات اما التاجرات اما المتوفرات، فان الحرب تصب على رؤوسهن صبا، لا تفتح لهن الابواب، لا تفتح لهن ابواب الجامعات، لا تفتح لهن ابواب المدارس، لا تفتح لهن ابواب الوزارات او ابواب الاعمال، لا تفتح لهن الابواب ولا تسلم لهن الصعاب ولا تيسر لهن الاسباب، ويصب هؤلاء الحاقدون على رؤوسهن الحرب صبا. لماذا كل ذلك؟ لماذا هذه الحرب الشعراء على النقاب وعلى الاسلام وعلى الاخوه الذين توضعوا لله جل وعلا والذين صمدوا لله جل وعلا والذين رفعوا الشعر لا اله الا الله؟ لماذا؟ انني اتعجب، والله انني لا اتعين من هذه الحرب، ولكنني اتعجب وازداد عجبي ان تكون هذه الحرب على النقاب ليس من اعداء الاسلام، وانما ممن ينتسبون ظلما وزورا الى الاسلام. ما هذا الحق؟ تحارب المنتقبة من المسلمين، تحارب المنتقبة ممن يتكلمون بصفة اهل العلم والدين. الى هذا الحق انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. ولكنني اقول ايتها الاخوات المنتقبات اصبري يا اختاه، اصبري يا اختاه، غريبا وسأعود غريبا كما بدأ. فموضى للغرباء فموضى للغرباء. وفي رواية للإمام أحمد قيل من الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. الغرباء الذين يصلحون إذا ما فسد الناس، الذين يتمسكون بالقرآن ويتمسكون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في وقت صلى فيه التمسك بالقرآن، في وقت صلى فيه التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتحريف الصحيح أيضا الذي خرج الإمام الترمذي بسند الحسن الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه والقابض على الجمر، الصابر فيه على دينه والقابض على الجمر. وهذا هو زماننا وهذه هي ايامنا. ومن صبر في هذه الايام ومن صبر في هذا الزمان على دينه كمن صبر على جمر بين يديه. اصبروا يا اختاه، اصبروا ايها الاخوه، اصبروا ايها الشباب، اصبروا ايها المسلمون، فان الله جل وعلا قال: فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. ويقول لكم: ابشروا فان اشد الساعات الليل سوادا، فان اشد ساعات الليل سوادا هي الساعه التي ياتي بعدها ضوء الفجر. هي الساعه التي ياتي بعدها ضوء الفجر. وفجر الاسلام قابل، ونور الاسلام قابل، ونور محمد قابل، وعز الاسلام قابل. ولكننا نحتاج الى الصبر. اصبري يا اختاه، اصبري يا من التزمت بشرع الله، اصبري يا من التزمت بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتعشر النقاب حرام، هذا اخر ما كنت اتخيله. ان النقاب حرام. ليخرج علينا بعد ذلك هذا الفن، هذا العبقري، بهذا الاختراع المنوي، وبهذا الاكتشاف الكبير، وبهذه القنبلة المدورة، ليقول لنا ان النقاب حرام. والله ما قال بذلك احدا، والله ما قال بذلك احدا من اسلافك الاولين. اعلموا ايها الناس، اعلموا ان اعداء الاسلام علموا ان المرأة ثغر صلاح الامة الاسلامية ومصدر من مصادر نجاحها. اعلموا ان اعداء الاسلام يعلمون ان عز الامة عند المرأة المسلمة، ويعلمون كذلك ان المرأة المسلمة مصدر من مصادر الفتن والهتك والهدم والتدمير. فان المرأة سلاح ذو حدين، ولقد علم اعداء الاسلام ذلك. ولقد قالها احد اصحاب المستعمرين يوم ان قال: كأسا وغانية يفعلان في الامة المحمدية ما لا يمكن ان يفعله الف مكة. كأسا وغانية يفعلان في الامة المحمدية ما لا يمكن ان يفعله الف مكة. فأغرق الأمة في الشهوات والملذات. هكذا أفلح أعداء ديننا، وهكذا خطط أعداء إسلامنا. علم علم اليقين أن المرأة سلاح ذو حدين، فهي مصدر عزة للأمة ومصدر حق وهدم وتدمير، فهي سلاح ذو حدين. ومن هذا المنطلق كان للمرأة النصيب الأكبر والحظ الأوفر من المؤامرات ومن المخططات ومن المدبرات ومن التدميرات التي تجرى في اسلامنا والتي تجرى في امتنا والتي تجرى في ديننا. فانتبهوا سيدا، علم علم اليقين ان المرأة ان التزمت بما قال لها ربها وبما قال لها نبيها صلى الله عليه وسلم فهي مصدر الرعد والإزلال، فهي مصدر الرعد والإزلال. لقد خلت المرأة المسلمة طيلة القرون الماضية تعز المهد بيمينها و الحفر بشمالها. فعزوا على اعداء ديننا ان تكون المرأة المسلمة في ايامنا وفي بلادنا وفي زماننا ان تنجب عمرا كعمر بن الخطاب، او ان تنجب خالدا كخالد بن الوليد، او ان تنجب صلاحا كصلاح الدين. وراحوا يبدرون وراحوا يخططون، والله الذي لا اله غيره ما ترك الاستعمار بلادنا وما سحب الاستعمار ضيوشهم من بلادنا ومن ارضنا الا بعد ان اطمئنوا اطمئنانا كاملا انهم قد خلفوا لهم جيشا جديدا احرصوا على اهدافهم منهم على اهدافهم. يا الله ما ترك الاستعمار بلادنا وما وضع الاستعمار لديه عن ارضنا الا بعد ان اطمئنا اطمئنانا كاملا انه قد ترك في بلادنا جيشا جديدا من قادة الفكر، انتبهوا جيدا، من قادة الفكر وقادة الادب وقادة الفن. هؤلاء الذين سماهم الاستعمار واطلق عليهم زورا وغصانا لاطلاق المسلمين، اطلق عليهم صفات المحررين وصفات المطورين وصفات المجددين. هذه الدعاوى الباطلة وهذه الدعاوى الكاذبة. ومن هؤلاء الذي انخدع فيهم كثير من الشباب وكثير من المسلمين من قادة هذه الأمة رفاع رافع الخطاوي، هذا الذي تعدت له المسلسلات وأعدت له الكتب وغرت صورته على الشباب وعلى الطلبة وعلى الطالبات. هذا هو رفاع رافع الخطاوي يقول بالحرف الواحد في كتابه الشهير تخليص الابليس في تلخيص باريس. يقول الطهراوي في هذا الكتاب الذي سماه تخليص الابليس في تلخيص باريس، يقول بالحرف الواحد ان الصفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الفساد. ان الصفور والاختلاط بين الجنسين اي بين الرجل والمرأة ليس داعيا من دواعي الفساد. اسمع يقول الطهراوي وان الرقص انتبهوا اسمعوا التطور اسمعوا التحرك اسمعوا اللبنية اسمعوا التقدمية اسمعوا الفكر تحت شعار التطور والتحرر وتحرر اللبنية الاسود اباح العربدة واباح الفسق واباح الفجور. يقول الطهراوي ان السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الفساد وان الرقص على الطريقة الاوروبية. وانتم تعلمون كيفية الرقص على الطريقة الاوروبية؟ ان يأخذ الديوت زوجة ديوت اخر وهي لها زوج اخر وان يتراقصا يضع يده حول خصرها ويضع خده على خدها ومعذرة لهذه الالفاظ حتى يتضح الامر للجميع لمن يعلم ولمن لا يعلم. يقول ان الاختلاط ان السفورة والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الزكاة وان الرقص على الطريقة الاوروبية ليس من الفسق. اقتنعتم بهذا في ابائكم الاولين؟ وان الرقص على الطريقة الاوروبية ليس من الفسق وانه لا يخرج عن قوانين الحياة. اذا فاي حيائي هذا الذي تريدون؟ وان الرقص على الطريقة الاوروبية لا يخرج عن قوانين الحياة. ومنه ايضا مرخ الفهني الذي نادى في كتابه هذه الاسماء المرأة في الشرق الذي نادى فيه بعدم الحجاب الذي نادى فيه بعدم الحجاب ونادى فيه بالاختلاط الصادر بين الجنسين. ومنه ايضا هو الله الذي صنعه من استعمار بيديه واخفاهم شمسة في صدور المسلمين وشمسة في صدر الاسلام. منهم ايضا قاسم امين الذي قال في كتابه تحرير المرأة الذي نادى فيه بأخذ الحجاب تتغاضى عن وجهها، وكانت لأول مرة تتجرأ امرأة على أن تقلع النقاب، وبعدها خلعت صفية بغلول النقاب عن وجهها وقال هؤلاء وهؤلاء الذي جعلهم الاستعمار خمسة في صدور المسلمين، خمسة في صدر الإسلام، ولقبهم بالمبتدئين، ولقبهم بالمحررين، ولقبهم بالمطورين.
الحمى جميع مشاكل النساء والفتيات
الناس بغير علم. والله لقد كنت وعدت لكم الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب النقاط عند كثير من أهل العلم، لكنني على الوقت لا يتسع، فإنها جمعة بكاملة أو إنه موضوع كامل يحتاج منا إلى جمعة كاملة لنعلم أن هؤلاء ما تخرجوا بهذه الفتاوى إلا من منطلق الهوى وإلا من منطلق فتن الشبهات والشهوات. ولكن أيها المسلمون اعلم أن اليقين والله الذي لا إله إلا هو
الله عليه وسلم الذي كان إذا ما شئت يقول انتظروا حتى يأتيني جبريل
ولكن اني لا احسنه اني لا احسنه اني لا اعرف ما ادري. وعزه بسائي وقال له ما قاسم كما يقيتك ما اعرف غيرك وانت تقول لا اعرف ما ادري. فنظر اليه قاسم وقال يا اخي ما تنظر الى طول لحيتي ولا الى كثرة الناس من حولي ما تنظر الى طول لحيتي ولا الى كثرة الناس من حولي والله لا احسنه والله لا اعرف والله لا ادري. فقام شيخ الى جوار القاسم من شيوخ قريش من شيوخ قريش فقال له ايها العالم يا ابن عمي. قال الشيخ للقاسم يا ابن عمي الزمها الزمها فوالله ما رأيناك في مجلس أنزل منك اليوم فوالله ما رأيناك في مجلس أنزل منك اليوم. قال القاسم والله والله لأن يقطع لساني خير لي وأحق لي من أن أقول في الدين بما لا علم لي به والله لأن يقطع لساني خير لي وأحق لي من أن أقول في الدين بما لا علم لي به. أما هؤلاء الذين يشتغلون على الدين ويقولون في الدين بغير علم من منطلق الهوى والهوى يضل صاحبه عن سبيل الله. يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد أيها الأحبة الكرام كنت قد أعددت لكم كثيرا لأن الموضوع لم ينتهي بعد وخشية أن يطول الوقت بنا لجعلت لموضوع الشهوات جمعة أخرى لأن كثيرا من الشهوات قد سيطرت على كثير من الناس في هذه الأيام. فهناك شهوة الغناء فهناك شهوة الغناء وحب الغناء بل من العلماء من قال بأن الغناء نشأ فيه بل من العلماء من طالعنا في كتبه الأخيرة وانا لا انتقد احدا وانما اذكر والله والله الذي لا اله غيره ليس من خال ليس من مدعي ان اشرح احدا من العلماء او انتقد احدا من العلماء لاني على يقين كامل انه لا ينبغي ان يخطئ العالم الا عالم ولست من العلماء ولكنني اقول من باب التذكير والتحريف تقول عالم من علمائنا وكما قلت اننا نحب علمائنا علماءنا ولكننا نحب الحق اكثر من حبنا لعلمائنا. يقول فقد دخل علي شاب كنت مشرقا على رسالته فدخل علي وانا استمع الى الغناء كان استمع الى الغناء من صوت محبب لديه. ودخل هذا الشاب الصغير فلما راى استاذه يستمع الى الغناء وانتم تقول وكلكم على علم بكلمات اغانينا في ايامنا هذه لا بد ان نعلم ان الشريط الملعون لولا قد وزع منه 8 مليون شريط 8 مليون شريط من هذا الاسلاف العقلي ومن هذه الخزعبلات والهراعات 8 مليون شريط. امر عجيب. فرد الشاب على استاذه وتعجب فقال استاذه ان الغناء لا شيء فيه فلما لم يستطع التلميذ ان يناقش استاذه استحلفه بالله ان يغلق المفتاح فاستجاب الاستاذ لتلميذه واغلق رجله يقول استاذنا ولم استطع ان اصمت فجعلت اردد كلمات الاغنيه بصوتي انا غيرها من الشعرات غيرها. نقول ان الموضوع طويل ولكن هناك نقطة اخيرة في غاية الاهمية اود ان انبه اليها حضراتكم وهي ان في الجمعة الماضية في في مسجد المبارك من مساجد الشريف كان احد الدعاء الافاضل والكرام يفسر على المنبر سورة الفجر ولكنه اخطأ خطأ كبيرا اردت ان اذكر العقول اليه وانا اقول بداية والله الذي لا اله غيره ليس من باب تسيب الاخطاء وليس من باب الانتقاد للدعاء او ان ينبغي البعض للبعض الاخر وليس من باب التقليل من شأن هذا الداعية الكريم فاني اشهد الله والله شهيد على ما في قلبي اني احبه في الله عز وجل واشهد له انه من الدعاء الذين يحترمون المنبر ويحترمون العقول ويعدون من جمعة اعدادا جيدا وكاملا واسأل الله ان يغفر لي وله ولكن من باب التبشير ومن باب النصح لا اكثر من ذلك والله الذي لا اله غيره لقد قال هذا الداعية الكريم في تفسير سورة الفجر بقول الله جل وعلا ان ربك لبالمرصاد قال لقد سمعت الى الطريق بأذني رأسي حتى اكون على يقين قال في قوله ان ربك لبالمرصاد هل يعجب ان الله سبحانه وتعالى يراك في كل مكان ثم قال عبارة استعر منها بدني حيثما قال فغوت لو ذهبت الى الخمارة لوجدت الله هناك ثم قال في قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا فوقا قال بالحرف الواحد ما مجيء لله ابدا ونفى المجيء عن الله عز وجل قلت بان هذا الموضوع جد خطير وكان يحتاج مني الى وقفة والى تفسير والله لا من باب الانتقاء ولا الانتقاد لانه امر في صلب العقيدة يقول علماؤنا وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة في مسألة الاسماء والصفات لرب الارض والسماوات يقول علماؤنا ان لله جل وعلا اسماء وصفات ومذهب اهل السنة والجماعة في هذه الاسماء والصفات اننا نؤمن بها صريحة ونمرها كما هي انتبهوا من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه او تمثيل نؤمن بصفات الله جل وعلا من غير تحريف او تأويل او تعطيل او تكييف او تمثيل الله سبحانه وتعالى له اسماء وله صفات اثبتها الله جل وعلا لذاته في القرآن الكريم واثبتها له نبينا صلى الله عليه وسلم فينبغي ان نؤمن بهذه الاسماء وتلك الصفات كما اثبتها الله لذاته وكما اثبتها النبي لربه جل وعلا اولا نؤمن بصفات الله جل وعلا بغير تحريف ما معنى ذلك ان ناخذ الصفه دون ان نحرفها عما جاء في القران والحديث على سبيل المثال اثبت الله جل وعلا لذاته صفه الكلام يقول ان الموضوع خطا جدا اقول انه من صدق العقيده لقد اثبت الله لذاته في القران وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يتكلم وقال سبحانه فكلم الله موسى تكليما فرد هؤلاء الذين قالوا بتعطيل الصفات كالجهمية والمعطلة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم قالوا بأن هذه الآية أهل السنة والجماعة ما فهموها حتى فهمها قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن الآية معناها أو قراءتها الصحيحة وكلم الله موسى تكليما جعل الله مصدر جلالته في محل مفعول به مقدم واخر موسى لياتي كائن ليكون الكلام من موسى اي ان الذي تكلم هو موسى لينفوا صفه الكلام عن الله رد عليهم علماؤنا وقالوا لهم اذا كنتم تقولون في هذه الايه بان المتكلم هو موسى لتقديمكم وتاخيركم بالباطل وماذا تقولون في قول الله جل وعلا: ولما شاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ماذا تقولون في هذه؟ الله اثبت ان فيه كلام، واثبت النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه كلام. اذا نؤمن بان الله يتكلم، ولكن كيف؟ الله اعلم. ثانيا، نؤمن بصفات الله جل وعلا بدون تأويل. بدون تأويل بمعنى ان ناخذ الصفة ولا نؤولها على هوانا. مثلا نقول في قول الله جل وعلا: أول هؤلاء المعطلة للصفات من الجهمية والمعطلة والأشاعرة والمعتزلة، قالوا في قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينظر كيف يشاء. أول الصفة صفة اليد هنا لله جل وعلا، قالوها وقالوا: بل يداه مبسوطتان، أي بل نعمتاه مبسوطتان. جعلوا لله نعمتين اثنتين. الله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنأخذ الصفة بدون تأويل. وفسر المعول أيضا قول الله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم، فقالوا إن معناه القدرة. فهذا تأويل باطل، وهذا تأويل باطل كما قال أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أثبت لذاته يدان اثنتان وكلتاهما يمين. حتى لا تفكر بعقلك. وكلتاهما يمين. وأثبت الله جل وعلا لذاته ساقا، فقال سبحانه: يوم يكشف عن ساق. وأثبت الله لذاته رجلين، فقال النبي في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم، أن الله جل وعلا يلقي في جهنم من المشركين والكفار، وتظل جهنم تنادي وتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يضع الحق عز وجل عليها قدمه، فتقول: قد امتلأت. بغير تأويل. وأن نؤمن بالصفات بلا تعطيل كما قال استاذنا في قوله: وجاء ربك لا تسقم صفاء. عطل صفة المجيء عن الله عز وجل وقال: لا مجيء لله ابدا. ولكننا نقول بان مذهب اهل السنه والجماعه يقولون بانه ينبغي ان نؤمن بالصفه بدون تعطيل. اثبت الله لذاته المجيء، اثبت الله لذاته السمو، واثبت الله لذاته القدره، ولكننا نؤمن بهذه الصفات بدون تعطيل. بدون تعطيل. لماذا؟ امر خطير. لان تعطيل الصفه عن الموصوف يقول بان الموصوف لا وجود له. انت صفه عن شيء، اذا لا وجود هذا الشيء، لانه لا تمنع الصفه ولا تحذف الصفه الا عن العدم المحض، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم: لا تنسى الصفه الا عن عدم محض. فنحن نؤمن بالصفات بدون تعطيل، لا نعطل الصفه. فنقول: وجاء ربك، اي اثبت الله لذاته المجيء. ولكن نقول: جاء ربك مجيئا يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس بمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه العقول ولا تكيفه الابواب. نؤمن بالصفات بدون تعطيل، اين نعطل الصفه؟ ايضا رابعا، نؤمن بصفات الله جل وعلا بدون تكييف او بدون تحميل، كما قال استاذنا في قول الله جل وعلا: ان ربك لبالمرصاد، اي ان الله معك في كل مكان. على اطلاق العباره هكذا، فلو ذهبت الى خماره لوجدت الله هنالك، فهذا كلام خطير. وانما مذهب اهل السنه والجماعه في هذه العباره، اي في التحميل والتكييف، ان الله جل وعلا ذاته لا تشبه بذوات المخلوقين. وان اردنا ان نقول بان الله موجود في كل مكان على اطلاقها، لجعلنا ذات الله في اماكن الخاضرات والنجاسات، ولقلنا كما قال هؤلاء بالحلول والاتحاد. ولكن ينبغي ان نقول: الله جل وعلا علمه في كل مكان، مكان بعلمه وقدرته وإرادته وقهره وإحاطته وسلطانه. ولا نجعل ذات الله في أماكن المدافعات أبدا ولا في أماكن القادرات أبدا، لأن ذات الله لا تخير ولا تخير. وكما قال علماؤنا في قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يقول سهم بن صفوان عليه لعنة الله، يقول سهم بن صفوان هؤلاء الذي كان قريبا للمعصرة، يقول لو وجدت سبيلا لإزالة هذه الآية من المصحف لأزلتها وحكتها وفعلتها بدلا من الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استولى. وقال سهم كما قال اسماءه من اليهود حينما قال الله جل وعلا لهم وقلنا ادخلوا الباب في الجبل وقولوا حطه اي حط عنا ذنوبنا، وقلنا ادخلوا الباب في الجبل وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم. فخالف اليهود امر الله ودخلوا، بدلا من ان يدخلوا الباب في الجبل دخل اليهود يبحثون على افكارهم اي على مقاعدهم، دخلوا يبحثون على افكارهم بدلا من ان يكتبوا لله كما امرهم، وبدلا من ان يقولوا حطه او حط عنا خطايانا استهزأوا بكلمة الله وقالوا حمصة. فقالوا حمصة. فقالوا سهم بن صفوان عليه لعنة الله الرحمن على العرش استوى لو كان الامر بيدي لازلتها وقلت الرحمن على العرش استوى. لكن مثلا للسنة يا الجماعة في هذه الآية الرحمن على العرش استوى أي استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقام، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بنصح قدرته مقهور بجلال قدرته. وكنت أنا عذر الله من أنا لقد كنت أقول معقبا لهذه العبارات أقول في كل مرة لأنه تعالى كان ولا مكان. ولقد قرأت والحمد لله أن هذه العبارة خطأ شنيع أيضا وأسأل الله أن يغفرني فيما مضى. قرأت أن ابن تيمية قال بأن لفظة كان الله ولا مكان قال ابن تيمية لأنها عبارة خاطئة، وإنما الصحيح أن قال كان الله ولم يكن شيء قبله. هذا الله أن يغفر لي فيما مضى وأن يغفر لأستاذنا وأن يغفر لجميع المسلمين. وكما أقول والله ما أردت بهذا إلا النصح وما أردت بهذا إلا أن أبين للناس